بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام العلامة البرهاني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى باب المشركة أو المسألة المشتركة، وكنا تكلمنا شيئا يسيرا بالأمس، واليوم سنعيد صياغة الموضوع وذكر بعض الأدلة حتى يكتمل الكلام على المشركة. فأولا نبدأ بالأبيات التي أتى بها البرهاني رحمه الله تعالى. قال: باب المشركة، وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي، فاجعله مع أولاد أم شركة، واقسم على الجميع ثلث التركة. الإعراب: وإن مع الزوج وأم تصبي، الواو استئنافية، إن حرف شرط جازم، إن حرف شرط جازم، مع ظرف زمان منصوب على الظرفية، مع الزوج، الزوج مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وأم الواو عاطفة، وأم معطوفة على كلمة الزوج، والمعطوف على المجرور مجرور. وإن مع الزوج وأم تصبي، تصب فعل مضارع، هو فعل الشرط، وهو مجزوم بالسكون، وحرك من أجل الإيه؟ من أجل حرف الروي، وبسبب الجزم لما سكن آخره التقى ساكنان حرف العلة مع الايه مع سكون الباء، فحذفت الايه حذفت الياء، فاصبح تصيب. واصله تصيب، اصله تصيب لانه فعل مضارع، فالفعل المضارع مجزوم هنا لانه فعل الشرط وعلامة جزمه السكون، ولكن حرك بالكسر بسبب الايه حرف الروي والوزن. واصل الكلام: وان تصب مع الزوج وام، أي بمعنى تصب يعني تجد، وإن تجد مع الزوج والأم أولاد أم، فأولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لأن وإن تصب أولاد أم، فأولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأم مضاف إليه مجرور بمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، مع شقيق عصبي، مع ظرف زمان منصوب على الظرفية، وشقيق مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وعصب نعت لكلمة شقيق، عصب نعت لكلمة شقيق، ونعت المجرور مجرور. هذه خلاصة إيه؟ إعراب البيت. يبقى أصلها: وإن تصب أولاد أم مع شقيق عصبي، مع الزوج وأم، يعني إن تجد في المسألة الزوج والأم وأولاد الأم اللي هم الإخوة أو الأخوات لأم مع الشقيق العصبة، تتكون إيه؟ تتكون المشركة أو المشركة كما قلنا. فاجعله مع أولاد أم شركة، فاجعله الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، لأن احنا معنا شرط: وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي فاجعله. يبقى هنا جاء جواب الشرط في البيت الايه في البيت الثاني، فالفاء جوابية أو واقعة في جواب الشرط. اجعله فعل أمر، اجعل فعل أمر مبني على السكون، فاجعل اجعل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فاجعله أنت، تمام؟ مع فاجعله، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول أول، مفعول أول لجعل، اجعله شركة، شركة المفعول الثاني، اجعله شركة، تمام؟ فاجعله مع أولاد أم شركة، مع ظرف كما هو معتاد منصوب على الظرفية، أولادي مضاف لي مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، أولاد أم، وأم أيضا مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، يعني هنا إضافة بعد إضافة، مع أولاد أم مع ظرف أولاد مضاف إليه أم مضاف إليه، فاجعله مع أولاد أم شركة، اجعله شركة، فشركة هي مفعول إيه؟ المفعول الثاني لاجعل، تمام، المفعول الأول هو الضمير اجعله، الهاء اللي قلنا أن إيه ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، واجعله شركة، شركة مفعول به إيه ثاني منصوب علامة نصب الفتحة الإيه الظاهرة، لكن سكن بسبب حرف الروي إنه إيه هيجعل شطرة أو نهاية الشطر من أجل الإيه من أجل حرف الروي أو القافية أو الوزن، تمام، فاجعله مع أولادي أم شركة، واقسم على الجميع ثلث التركة، والواو عاطفة معطوف على فاجعله واقسم، فاجعله واقسم، فالواو عاطفة واقسم نفس الشيء زي اجعله، فعل أمر مبني على السكون، تمام، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، واقسم، طيب، على الجميع على حرف جر، والجميع مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وعلى الجميع الجر والمجرور متعلق باقسم، اقسمه على الايه واقسم على الجميع، ثلثة او ثلثة ثلث مفعول به، تمام، واقسم ثلثة التركة على الجميع، فثلث مفعول به للفعل واقسم، الفعل اقسم مفعول به منصوب علامة نصب الايه الفتحة الظاهرة، هو موجود في بعض النسخ اللي نزلتها من على الانترنت موجود ايه مضموم، فده خطأ يعني لا يحتمل، نعم، فاجعلوها فتحة وليست ايه وليست ضمة، تمام، واقسم على الجميع ثلث التركة، التركة طبعا مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وسكن من اجل الايه من اجل الروي ومن اجل الوزن، كما سكن ايه كلمة شركة واصلها شركة، وهنا ايه وهنا اصلها التركة، لا عفوا دي مضاف اليه مجرور، فكانت مجرورة بالكسرة وسكنت، فأصلها التركة، تمام، فسكنت من أجل الإيه من أجل الروي، لأنه هنا بيجعل كل شطرة كأنها بيتا كأنها بيت مستقل، يعني بيجعل إيه كأنها أبيات، فبيقول فاجعله مع أولادي أم شركة، كأن ده نهاية بيت والحقيقة نهاية شطر، تمام، واقسم على الجميع ثلث التركة، على أساس يكون إيه بينهما القافية واحدة أو حرف الروي يكون واحدا، ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لإعرابها. الأبيات أيضا واضحة وتكلمنا عليها أمس، إنه خلاصتها بيقول إنه إن وجدت مع الإيه؟ مع الزوج والأم أولاد أم مع شقيق عصبة، ودي إيه؟ ودي أركانها كما علمنا أو إيه؟ أو القيود الموجودة فيها، فاجعله مع أولاد أم من شركة، اجعل العاصب الشقيق هذا شقيق العصب، اجعله مع أولاد الأم شركة، يعني شركه مع الإيه؟ معهم، واقسم على الجميع ثلث التركة اللي هو ياخذ أولاد الأم، فاجعله على الجميع سواء كان أولاد الأم أو الإيه أو الشقيق العصبة، ده المقصود بكلمة الإيه الجميع، واقسم على الجميع المقصود بالجميع الإخوة لأم والشقيق العصبة، يعني معناها التشريك، وده إيه مذهب الشافعية كما علمنا بالأمس، والمصنف على المذهب إيه فالمنظومة على المذهب الشافعي موافقة له، تمام، طيب، هذا بالنسبة للأبيات. أمس ذكرنا أيضا أن لها عشرة أسماء ذكرناها، وهي المشتركة والمشتركة والمشركة والمشركة والحمارية والحجرية واليمية والحجازية والعمرية والمنبرية، ده أيضا وبينا إيه تعليل تسميتها واضحة، تمام، كل لفظة فيها التشريك سواء كانت سميت مشركة ولا مشركة بسبب ما يقع فيها من التشريك إيه من التشريك بين الشقيق أو الأشقاء والإخوة الإيه والإخوة من أم، تسميتها بالحمارية وبسبب قولهم أو بسبب ما نسب إلى أو ما روي عن زيد، هب أن أباهم كان حجرا ملقا في اليم، وبعض الروايات هب أن أباهم كان حمارا، فأخذ من كلمة حمار الحمارية، ومن كلمة هب أن أباهم كان حجرا الحجرية، ملقا في اليم اليمية، وسميت الحجازية نسبة إلى أنها فتوى أهل الحجاز من المالكية والشافعية وغيرهم، وسميت العمرية نسبة إلى عمر لأنها فتوى، وسميت المنبرية لأنه قيل بأنه سئل عنها على المنبر، إلى آخر ما إيه ما تكلمنا به في تلك المناسبات. أركانها كما ذكرنا أربعة: أنه لا بد من وجود زوج، لا يصح أن تكون زوجة، وبالتالي لا بد أن تكون أن يكون الميت في المشركة لا بد أن يكون امرأة. فليش؟ لأنه لا بد أن يكون فيها زوج صاحب نصف، تمام، ولا بد أن يوجد فيها صاحبة سدس سواء كانت أم أو جدة. صح أن وقعت أيام الصحابة كان فيها أم، يعني المروية في أيام الصحابة كان فيها أم وليس جدة، لكن العلماء وجدوا لنفس القضية تقع مع الأم والجدة لا فرق، وبالتالي إن وقع معنا أم أو جدة فهي المشركة لها نفس الحكم. وفي بعض الكتب كما قلنا يسمونها صاحبة سدس، صاحبة سدس، وصاحبة السدس إما الأم لأنها تنزل من الثلث إلى السدس بسبب وجود عدد من الإخوة، أو الجدة، والجدة ما معها إلا السدس، تمام. يبقى الركن الأول زوج، الركن الثاني لابد من وجود لابد من وجود صاحبة سدس سواء كانت أما أو جدة. الركن الثالث وجود عدد من الإخوة، ولا يصلح أن يكون واحدا أو واحدة، بل لابد من وجود عدد حتى يحصل على على الثلث. ثم الركن الرابع وجود وجود أخ شقيق، وجود أخ شقيق فصاعدا سواء عدد من الإخوة الأشقاء أو مع أخت شقيقة أو مع أخوات شقيقات، لكن لابد أن يوجد أخ شقيق. لو وجدت الأخت الشقيقة دون الأخ الشقيق فليست المشركة، لأنه سيفرض لها ولن تشارك الإخوة لأم. ولو وجدت أختان شقيقتان أيضا دون الأخ الشقيق فليست مشركة، وإنما لابد من وجود جنس أخ شقيق في المسألة سواء كان وحده أو معاه إخوة أشقاء آخرون أو معاه أخت شقيقة أخرى أو معاه أخوات شقيقات أخريات، لكن لا بد من وجود أخ شقيق. وبالتالي عرفنا أركانها ومحترزتها، لأن يقول لك أركانها ومحترزتها. محترزتها كما قلنا أنه لا بد أن يكون زوجا لا زوجة، لا بد أن يكون عدد من من الإخوة لأم لا يصبح واحدا، لابد أن يوجد شقيق لا يصلح شقيقة لوحدها، يصلح أن يكون معاه شقيقة لكن شقيق بدون شقيق لا تصلح لا تصلح المسألة. دي تسمى محترزاتها. بينا أيضا أن العلماء فيها على قولين أو مذهبين، وإن لم نفصل تلك الأقوال، لكن كما قلنا المذهبان المشهوران أنه يتم التشريك، يدخل الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء يدخلون مع الإخوة لأم ويقسم عليهم الثلث. وهذا المذهب هو مشهور مذهب الشافعية والمالكية، وهو مذهب المشهور عن زيد الإمام زيد ابن ثابت، وهو القول الأخير طبعا لعمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر كما حكينا له اجتهادان في المسألة، واجتهاد الأخير بالتشريك فهو قول عمر الأخير، ونقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وحكي عن ابن عباس، وحكي عن ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومسروق وطاووس والثوري، هؤلاء كلهم قالوا قالوا بالتشريك. وأما القائلون بعدم التشريك وهو المذهب الثاني فأيضا منهم من الصحابة، هو حكي عن زيد، لكن المشهور أن زيدا يقول بالتشريك، وحكي عن ابن عباس أيضا، تمام، وحكي عن ابن عباس وحكي عن ابن مسعود. فالرواية اختلفت عن هؤلاء الصحابة، اختلفت على زيد وابن عباس وابن مسعود، إلا أن المشهور عن زيد أن مذهبه هو مذهب الجمهور في التشريك، تمام، فبالتالي اختلفت الرواية عن هؤلاء الصحابة، تمام، وهو اللي هو عدم الكلام الآن على عدم التشريك، وهو محكي عن أبي بن كعب وعن أبي موسى الأشعري وعن جابر، تمام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه كما هو معلوم، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيده تلميذه ابن القيم، وهو أيضا يعني فتوى غالب علماء السعودية الآن كابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم، على أساس أن هم حنابلة في الأصل، وإن كانوا كما قلنا يجتهدون وربما يخالفون المذهب، لكن جلهم على إيه؟ على هذا القول اللي هو القول بعدم التشريك. حكى الشيخ يعني الفوزان في التحقيقات المرضية، والشيخ ابن عثيمين في تسهيل الفرائض، وايضا الشيخ ابن باز في كتابه في الايه في الفرائض، كل واحد معه ايه معه كتاب. فدي الفتوى المشهورة بسبب انها في الاصل عن ايه مذهب الامام احمد وهم حنابلة. وبالتالي يصبح المذاهب الاربعة مقسومة في المسألة. الحنافية والحنابلة يقولون بعدم التشريك، والمالكية والشافعية يقولون بالايه بالتشريك. ومن اعجب الاراء التي اطلعت عليها قول احد العلماء المعاصرين، وهو الدكتور رفيق يونس المصري، له كتاب في علم الفرائض. من اعجب الاشياء انه قال ايه: بل انا ارجح في المشركة، او اعتقد انه ينبغي ان يحجب الاخوة لاشقاء الاخوة لام. وده ما قال باحد، ده خلاف الاجماع، يعني ده خلاف الاجماع، وهو قول شاذ، لان الخلاف في ان الاخوة الاشقاء يدخلون او لا يدخلون، لكن الكل على ان الاخوة لام لهم الثلث، لانه ده بنص الكتاب، فهم شركاء في الثلث، والشروط متوفرة. وان كان رجل يورث كلالة، فالكلالة متوفرة، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد، فبالتالي هم اصحاب ثلث بالاجماع. فالاخوة لام في المسألة المشركة او الحمارية ليس هناك خلاف في كونهم يحصلون على الثلث، الخلاف هو في انه هل ندخل معهم الشقيق او الاشقاء او لا ندخله. فطائفة من العلماء قالت ندخله، وهؤلاء المشركون، وطائفة اخرى قالت بايه بان لا ندخله. تمام. فبالتالي ما قاله الدكتور رفيق يونس المصري، وان كان هو يعني رجل عالم في علم الاقتصاد ويعتبر من الاقتصاديين الاسلاميين المعاصرين، يعني اصحاب المؤلفات والايه والمشاركات في المجامع وغيرها، فهو رجل محترم، لكن لم يصب في ايه في هذا الرأي، ويعتبر رأيا شاذا مخالفا لما يعني اجمعت عليه الامة من قبل، وهو ان الاخوة لام لابد ان يحصلوا على الايه على هذا. تمام. طيب، وقلنا ان هذه المسألة لها علاقة باصول الفقه، لها علاقة باصول الفقه، يريدونها في باب الاجتهاد عند الكلام على قضية هل ينقض الاجتهاد باجتهاد، او الاجتهاد هل ينقض الاجتهاد الاجتهاد، يعني عندما يكون في اجتهاد سابق لنفس الشخص او لشخص اخر، هل يأتي فينقض القول السابق ويهدم المسألة السابقة باجتهاد جديد؟ دل فعل عمر وقول عمر في تلك المسألة على ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولذلك تتعجب ان ايه دي مسائل نادرة، انها مسألة فرضية، وتجدهم يذكرونها في كتب الاصول، يذكرونها بمناسبة ايه بمناسبة ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه، لانه في العام الاول لم يشرك، وفي العام الثاني لما رجع في المسألة. والروايات اللي بيقويها بعض العلماء ان الذي راجعه هو زيد بن ثابت الصحابي، وانه هو اللي قال له هب ان اباهم كان حجرا ملقا في اليم، او هب ان اباهم كان حمارا، ده اللي بيرجحه بعض العلماء كابي عبد الله الوني او غيرهم، بيقول انه ما حكي من ان الاخوة هم الذين يعني قالوا لعمر هب ان ابانا كان حمارا، قال لا يثبت عندنا او لا نجد له اسنادا، لكن المروي عند البيهقي والحاكم ان المتكلم بذلك هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو ده اللائق يعني اللي هيناقش عمر، ويمكن ان يرد عمر او شيء من هذا القبيل، ويكون كلامه مقنعا لعمر. هو زيد اللي هو يعتبر عالما واماما في علم الايه في علم الفرائض، لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في هذا الباب، كما تعلمون اعلمكم بالفرائض ايه زيد، كما ورد في ايه في صحيح في سنن الترمذي رحمه الله تعالى. فالشاهد في هذا انهم يأتون بها ويقولون لان عمر في السنة الاولى لم يشرك، ولما رجع وجاءت مسألة اخرى في السنة الثانية واراد ان يفتي فيها بنفس الفتوى في السنة الاولى وهي عدم التشريك، راجعه الايه زيد وقال هب ان اباهم كان حجرا ملقا في اليم، او هب ان اباهم كان حمارا، فتراجع عمر عن قوله الأول وأبتى بتشريكهم. فلما أبتى بتشريكهم قال الحاضرون: طيب في السنة الماضية كان هناك مسألة وأفتيت أو قضيت فيها بعدم التشريك، والآن قضيت بالتشريك، فهل نعيد المسألة الأولى ونردها ونعيد قسمتها ونجعلها على التشريك كما أفتيت الآن، أم نبقيها كما هي؟ قال: لا، تلك على ما أفتينا وهذه على ما أفتينا. فكانت قاعدة من عمر وهو إمام، كانت قاعدة كأنها تقول بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأنه عبارة عن اجتهاد، وربما يأتي السنة اللي بعدها ويتغير الاجتهاد، لأنه يعني لم يخالف لا في الأولى ولا في الثانية الكتاب والسنة، وإنما المسألة استنباطية، المسألة استنباطية فيها تلميحات، ولكن ليس فيها نص يعني قاطع جازم حتى يهدم المسألة الأولى، وإنما لم يخرج كلامه في السنة الأولى عن الاجتهاد، ولم يخرج كلامه في السنة الثانية عن الاجتهاد، وده اللي استفاد العلماء. لذلك لما جاء العلماء اختلفوا في المسألة، فمنهم من أخذ بكلام عمر في المرة الأولى، ومنهم من أخذ بكلام عمر في المرة الثانية، مما دل على أن الفقهاء الأربعة والعلماء علماء المذاهب كلهم فهموا أن المسألة خلافية، وأنه لا بأس عليهم أن يختاروا، وأن يعني كل واحد بما ترجح لديه أفتى في هذا. ومن هنا كما قلنا اختلفت، انقسمت المذاهب إلى قسمة بالسوية، اثنين أو مذهبان وهم الحنفية والحنابلة لا يقولون بالتشريك، والمالكية والشافعية يقولون بالتشريك. بالأمس نحن نقلنا بعض الأدلة التي تكلم بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للبرهانية. أنا الآن أريد أن أعادل، أن أوازن، وأجيء بأدلة بأدلة الطرفين حتى نعطي المسألة حقها، لأن بالأمس يعني كأني بعد ما انتهيت منها أو يعني شعرت أني لم أعطي المسألة حقها، فالحقيقة كان في نفسي شيء، فقلت اليوم أوفيها ولو كان يعني في نوع من يعني المسائل والأشياء تأتي إن شاء الله المحاضرة القادمة، لكن كان في نفسي أن أوفي الكلام عليها كما هي قاعدتنا في توفية الكلام وتبرئة الذمة بإظهار لكن اختصرتها، لا أدري ما السبب، لكن المهم أدلة القائلين بعدم التشريك، أدلة القائلين بعدم التشريك فصل فيها كما قلنا الشيخ ابن عثيمين لأنه مذهبه، وأيضا هذا صاحب الخلاصة في علم الفرائض اللي هو الغامدي، لأن أيضا هو أيضا حنبلي ومذهبه عدم التشريك، ففصلوا فيها يا إخواني. ولما أتوا بحجج القائلين، يعني هم فصلوا في القول بعدم التشريك، ولما أتوا إلى حجج القائلين بالتشريك يعني كان الكلام عليها واهيا وضعيفا، لكن سنأتي بها من كلام من كلام بعض الشافعية، وده الحقيقة يعني مسألة ينبغي أن نتعلمها، أن أدلة كل فريق تؤخذ من كتبه، من كتبه ومن مذهبه، لأن الفريق عندما يكون مؤيدا لقول معين فتجد عرض أدلته بقوة واستعرضها تماما وأتى بكل ما يدعم مذهبه، واختصر مذهب الخصم في كليمات قليلة وبصورة ربما ضعيفة، فلو قرأتها أنت ستقتنع بأن المتكلم هو على الصواب، بينما لو ذهبت إلى كتب الخصم ربما تجد عكسا وتجد القوة في مذهب المخالف، لكن طريقة العرض زي الخصمين يا أخواني. يعني انت لما بيجي اثنين متخاصمين عند الحاكم، فلما تسمع الأول تقول يا بس ده الثاني ده ظالم يعني إلى آخر مدى، زي ما قالوا إن الشعبي كان تقريبا جالسا بجانب شريح يتعلم القضاء منه، لأن هؤلاء أئمة في القضاء، فجاءت امرأة تبكي وتشتكي، فقال الشعبي: ما أظنها إلا مظلومة، يعني شكلها ده منهارة خالص. قال: اسكت، فوالله لقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم فعلوا ما فعلوا، يعني المسألة ما. ولذلك يقول علماؤنا في القضاء أنه لا ينبغي أن تحكم لأحد الخصمين حتى تسمع للآخر، ولو جاءك قد فقعت عينه، لأنه ربما فقع له عينا وهو فقع عينين للخصم، يعني جاي وعينه بسفيل وقال فقع عيني، فلا تسارع وتبادر بالحكم له، لأنه ربما يأتي الثاني خلفه وقد فقع عينيه. فبالتالي المسألة لابد من سماع الايه، وهي نفس الشيء يعني، هي تشبه الأدلة، تشبه المحاكمة في ايه، في ذكر الأقوال وغيرها. فالخلاصة بيتكلم هنا على حجة القائلين بعدم التشريك، فقال والحجة لهذا القول ما يلي: واحد، قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الخلاصة هو بيستدل بالآية. طب ما حد بينكر الآية، لكن هو مراده إيش؟ مراده إن اللي لم يشركوا أعطوا الإخوة الثلث، واللي شركوا ما أعطوهم الثلث. واضح الاستدلاله؟ حتى أقتصر يعني، إن هو يريد أن يقول إيه؟ الآية بتقول إيه؟ إن الإخوة لأم لهم الثلث. اللي شرك نعم، لكن اللي ما شرك أعطاهم الثلث، لكن اللي دخل معهم الإخوة الأشقاء ما أعطاهم الثلث. الآخرون بيجيبوا على هذا بيقولوا إيه؟ بيقولوا نحن لما دخلنا الإخوة الأشقاء دخلناهم باسم الإخوة لأم، فأصبحوا كلهم إخوة لأم، فبالتالي إحنا ما أعطيناهم إلا باعتبار أن كلهم إخوة لأم، وبالتالي ما أعطينا الإخوة الأشقاء باسم الإخوة الأشقاء، إحنا أعطيناهم لما ألغينا قرابة الأب، وبالتالي ما دخلوا إلا وهم اسمهم إخوة لأم، وبالتالي الثلث هذا أعطيناه لكلهم وهم إخوة لأم. فده رد برضو يعني قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، لكن فأنت بتجيب لي الآية يعني بتقول لي أصل بعض الأحيان الاستدلال يكون في نوع من الخطورة. يعني الآن أنت بتقول لي أنت مخالف للآية القرآنية، ولذلك نحن أمس قلنا ما كان عمر ليخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، فالكلام ده يقال لأمير المؤمنين عمر، يعني الفقيه العالم اللي كان ما لقيه الشيطان في فج إلا وترك الفج الذي يسير في عمر، فأنت تيجي تقول إن عمر مخالف للآية؟ طبعا لا، فالمسألة الشهادية يعني. فده بيرى إنه إيه؟ إن دخلهم على أساس إنهم إخوة لأم، وبالتالي لم أخالف الآية لأني أعطتهم كلهم باسم الإخوة لأم. تمام، أنا ألغيت قرابة الأب واعتبرتهم جميعا إخوة لأم وأعطتهم على هذا الأساس. تمام، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، بيستدل بهذا، بيقول والله أنت احنا أعطينا أصحاب الثلث. وهذا التاني بيقول له ما احنا هنا اعتبرناهم أصحاب فرض أيضا دخلناهم، فبالتالي يكونوا داخلين تحت قولي ألحقوا الفرائض بأهلها. هو بيقول أيضا نفس الحاجة، نفس الكلام اللي قيل في الايه، في الحجة الأولى، ما احنا اعتبرناهم اخوة لام، وبالتالي اعتبرناهم ممن يلحقوا بفرائضهم، فدخلناهم على اساس انهم اخوة لام، فبالتالي هم من اصحاب الفرائض ودخلوا مع الاخوة لام. فنفس الجواب يعني، ايضا ما احد يتعمد مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الى وحكاية المائة اخ وكلام زي كده ذكرناها امس، تقريبا غالب ادلة القائلين بعدم التشريك ذكرناها أمس نقلا عن كلام الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن أنا أريد اليوم أن حتى يعني تعتدل الكفة أن نضيف كلام الإيه؟ كلام أحد أئمة الشافعية، وهو العلامة الشنشوري رحمه الله تعالى في كتابه فتح القريب المجيب في شرح كتاب الترتيب. تمام، وده من إيه؟ من كتب الفرائض، فنريد أن يعبر أحد الشافعية عنهم في إيه؟ في تلك المسألة حتى تتزن الامور. فايش قال في ايه في مثل هذا؟ شوف اخواني، قال فوائد: الاولى، احتج القائلون بالتشريك بوجوه منها، هو هيجيب وجوههم يرد عليها، انه لو كان ولد الام بعضهم ابن عم لشارك بقرابة الام، دول احتج القائلون بالتشريك، دول قائلون بالتشريك، انه لو كان ولد الام بعضهم ابن عم لشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته، فبالأولى الأخ من الأبوين. يعني الشيء يقول إن إيه؟ لو كان عندنا أخ الأم وهو ابن إيه؟ ابن عم، وكان معنا عم، فالعم هيسقط عصوبة ابن الإيه؟ ابن العم. تمام، يعني لو كان معي أخ الأم وهو في نفس الوقت ابن عم للمتوفى، ومعانا عم في المسألة، فالعم هيحجب ابن العم، فهيحجب عصوبة الأخ الأم. ده لا يمنع أن يأخذ بإيه؟ بعلاقته التانية. يعني هو يريد أن يقول إيه؟ أن ده كان معه رابطتان، كان معه عصوبة، تمام، والعصوبة دي جات له بواسطة الأب، تمام، فهو الأخ الأم ده لأنه بيجتمع مع الإيه؟ جات له عن طريق العصوبة عن طريق الأب. فلما ألغيت بالحجب لم تلغي الأخرى، فهو مقصوده نفس الشيء. هنا لما ألغينا قرابة الأب بقيت علاقة الإيه؟ علاقة الأم، فجعلنا الشقيق أخا لأم. لما ألغينا الإيه؟ علاقة الأب تشبه ابن العم، لما تلغى عصوبته بسبب الحجب فيبقى يرث بكونه أخا لأم. ده استدلال إيه؟ واحد. الثانية: ومنها أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم وهم من أهل الميراث، فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الأبوين كما لو لم يكن فيها زوج. ومنها ما قاله في التتمة، وهو أن استحقاق ولد الأم بقرابة الأم وقد وجد في أولاد الأبوين، سبب الإرث موجود في ده، وقد وجد في أولاد الأبوين مثل القرابة التي فيهم، وإذا اشتركوا في سبب الاستحقاق لم يجوز أن يفرض بعضهم بالاستحقاق قياسا على البنين والغرماء. ومنها أن الإرث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف، وأدنى أحوال الأقوى مشاركته للأضعف، وليس في أصول الميراث سقوط الأقوى بالأضعف، وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواتهم لهم في الإدلاء بالأم وزيادتهم بالأبي، فإذا لم يزدهم الأب قوة لم يضعفهم، وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده كعدمه. وهذا معنى ما قيل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: هب إلى آخره، هب أن أباهم كان حمارا يعني، تمام. واحتج القائل بعدمه بعدم التشريك بوجوه، منها موافقة الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض إلى آخره، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها، ومنها انعقاد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومئة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمئة السدس الباقي لكل واحد عشر السدس. دي المسألة اللي ذكرناها بالأمس. فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله فلما لا يجوز للاثنين إسقاطهم؟ ويمكن الجواب كما قال الشيخ رحمه الله عن الأول بأن لا نسلم أن ذلك أصل. هو الآن ابتدى يرد عليها بالترتيب اللي هو قولهم أن إيه؟ موافقة الأصل في العصبة وسقوطهم. قالوا مين اللي قال لك أن ده أصل؟ بأن لا نسلم أن ذلك أصل، ولئن سلم فلا يقدح في أصالته الخروج عنه لمقتض لداع. وعن الحديث اللي هو الحق الفرائض بأن القائلين بالتشريك ولا بتشريك ولد الأبوين عندهم في هذه الحالة ولد أم حكما، عندهم من الإيه ولد الأبوين يعتبر ولد أم حكما، فإذا أعطي الجميع فرض ولد الأم الحق الفرائض، فإذا أعطى الجميع فرض ولد الأم الحق الفرائض بأهلها، مقصود أنه جعلوا إيه ولد أم وبالتالي هو غير ممتنع. وعن الثالث بأنه لا يلزم من جواز أن يفضلهم الواحد، الثالث اللي هو المثال الذي مثلوه أتى به أيضا الشيخ ابن عثيمين بأنه لو كان في واحد من الإخوة لأم وفي مية من الأشقاء فكان سيأخذ الواحد من ولد الأم هيأخذ السدس ويبقى سدس للمئة، فبالتالي هو يريدون أن يقولوا إيه؟ طيب ما دام سمحتم أن ولد الأم يفوق يعني يبقى يأخذ سدس ومئة أخ شقيق يغدو سدس، طب ما دام سمحتم بهذا فما المانع بأن يكون الأخوان من الأم يحجبان الإيه الإخوة الأشقاء ما دام الإيه الفارق بهذه الصورة؟ قال وعن الثالث بأنه لا يلزم من جواز أن يفضلهم الواحد من ولد الأم بما ذكر جواز إسقاط ولدي الأم لهم، كما لا يلزم العكس فيما إذا لم يكن في المشركة صاحبة سدس وكان فيها ألف أخ لأم هو عكسها له وشقيق واحد، تمام، فإن لكل أخ لأم عشر الثلث، يعني هنا قلبها له، قال له إيه؟ طيب كذلك لو افترضنا أن ما فيش أم في المسألة هذه، معنا زوج تمام ومعنا أخ الأم ومعانا اخوة اشقاء اخ شقيق اخ شقيق واحد عفوا معانا زوج ومعانا 100 اخ الام تمام ومعانا اخ شقيق واحد فياخد الزوج النصف وهياخد الاخوة لام اللي هم 100 هياخدوا ثلث وهيجي الاخ الشقيق هياخد الباقي تمام فبالتالي هنا الاخ الشقيق الاخ الام اخذ يمكن عشر الايه فعكساله تمام قال كما لازم العكس فيما اذا لم يكن في المشركة صاحبة ثلث وكان فيها 1000 هنا جابها له 1000 عفوا 1000 اخ لام وشقيق واحد فان لكل اخ لام عشر ثلث هو جاب له العكس وللشقيق السدس الباقي ولا يقال اذا جاز ان يفضل الشقيق ولد الام بهذا الفضل كله فلما لا يجوز للشقيقين اسقاطهم مقصود ان ايه انه ما دام لما جاب له هذا المثال قال له شفت ان ممكن الاخ الشقيق يفوق الاخوة لام بهذه الصورة طب هل انت ايضا تقيس عليها انه الاخوين الشقيقين يحجبون الاخوة لام لا ما قلناش فكذلك انت لما تفوق الاخ الام على عشرات الاخوة الاشقاء لا يلزم منه ان الاخوين الام ان يحجبوا الاخوة الاشقاء يعني نوع من المجادلة عموما يعني انا مقصدي المراد ليس ترجيح رأي على رأي وانما مرادي انه من تأمل يعني اقوال العلماء هيجد ان في قوة في الطرفين فينبغي ان تتأمل ادلة كل واحد في كتبه او في مصنفاته سيدافع عنها بقوة وسيبرز مذهبه بقوة لكن لو رحت عند الخاص ستجد يضعفها ويقوي ادلته فلنكن منصفين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.